باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه. فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم، وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة للابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية.
وإذا الشيخ إذا لم
يقصد أن سلمة كانت من هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته، كما في الصحيح أنه هو. والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟
النصارى
أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن
تكون مطابقة للإشارة،
لا يوجد المشار إليه،
يعني نقطة النقطة للإشارة
سلام،
يعني السؤال الإنسان
دانا يتعبد
المخاطر.
طيب والثاني يا وليد ما في شيء صعب ولا أدري. السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه، هذا الوجه الأول اللي ذكره رقم محمد أن يكون مطابقا للمخاطر. الوجه الثاني من؟ نعم الفتح مطلقة. نعم الوجه الثالث يا اسماعيل محمد طيب من يعرف الوجه الثالث؟
كسر المثنى المؤنث
مطلقة.
نعم
والفتح المذكر مطلقة. نعم ثلاثة وعاء أشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب، ثم الفتح مطلقا، ثم الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. فهنا نطبقها على القاعدة. أما إما أن نقول أولئك لأن يخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة، والكاف تكون مخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الفتح باعتبار الجنس، يعني أولئك أيها المخاطب، وكلمة المخاطب تصلح للذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ بنوا على قبره، على قبر هذا الرجل مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين من الصلحة، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صورا كثيرة؟ صورا كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين عند ألف، بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
ما أضافه، لكن الظاهر لأنه معروف يمكن بيتي في كلامه. قوله فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليها. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم. وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا أي صدون، وفعلوا ما يصدون به ما يصدونهم به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين. ولهما عنها، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل حامد اسمها
عائشة ولا
لا عائشة نزل به الملك وقبض روحه. فافق يطرح، فافق من اي الافعال هذه؟
نعم
فافق يطرح من اي الافعال؟
فافق افعال الماضي
فعل الماضي.
لا مضارع.
فافق من المضارع.
لا فافق ماضي ويطرح
مضارع. طيب وفي المعنى من اي الافعال؟
نعم
في معنى طفقة.
المعنى مضارع
من افعال الشروع. من افعال الشروع. وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة. في باب أفعال المقاربة. فطفق اسمها مستتر في جملة يطرح خبرها. خميصة له على وجهه. الخميصة كساء مربع له أعلام. هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه. فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها. اغتم يعني أصابه الغم والكمت بهذه الخميصة كشفها، لأنها خميصة وهو قد اعتذر صلوات الله وسلامه عليه، فيغتم بذلك. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سياق الموت. لعنة الله أي طرده وإبعاده. وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية، هي خبرية لفظا، لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم. ويحتمل المراد بها الدعاء، فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم، الجملة هذه تعليل، تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، كأن قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد يصلون فيها، نعم، ويعبدون الله تعالى فيها، مع أنها مبنية على القبور. قالت عائشة رضي الله عنها: نحذر ما صنعوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعه. نعم.
من قرأها يحذر ما صنعه.
لا غلط. الأحسن يحذر.
أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم
صنيعه. لا، الأحسن يحذر.
لا
ما تصح. وإن صح حذره بعيد. قال: ولولا ذلك أبرز قبره. لولا ذلك أبرز قبره. أبرز بمعنى أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور. يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، ولكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته. ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فهذا أيضا من الأسباب. ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، لا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه حكمان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إفطار الصائم. فالمهم أنه كما تتعدد الأحكام والسبب واحد، كذلك أيضا تتعدد الأسباب والحكم واحد. ولو غير أنه خشي أن يستخد مسجدا، فيها روايتان خشي وخشية، خشية أن يتخذ مسجد، فعلى رواية خشية يكون الذي وقعت منه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقعت منه خشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا بها مساجد خوفا من إيش؟ من اتخاذه مسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا هم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن ندفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر وخوف من اتخاذه مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انقرض أكثرهم فلم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 94 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف في ذلك سعيد بن المسيب ولم يرفض هذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد، حتى بعد إدخاله ليس في المسجد، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها. ولهذا جعل هذا المكان محفورا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية، بحيث أن الإنسان ما يستقبله إذا صلى لأنه منحرف هكذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه، ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة.
صورة الفكر
متوالية،
يعني
واحد خلف الثاني، نعم،
اتجاهه إلى القبلة،
نعم، اتجاه إيش؟
الجدار،
اتجاهه من اتجاهه إلى القبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف، منحرف يمين وشمال. قبة منفردة عن المسجد، من هي من بناء المسجد، ولذا تشوفها عالية. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يعني ساعات، بخمس ليال، لكن العرب تطلق الخمس لليالي والأيام، كما تطلق خمسة الأيام لها ولليالي. سمعوا يقول قبل أن يموت بالخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ، إيش معنى البراءة؟ التخلي، التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليل، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالكلة أعظم أنواع المحبة وآلاه، ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله به المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تعليل لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا، كأنه قيل لماذا؟ قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه الخلة لأحد إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليفة الأول لرسول الله. وهذا نص صريح في أن أبا بكر، لأن علي من أمة الرسول بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اتخذت عليا، قال اتخذت أبا بكر، ففيه رد على الظاهر الذين يزعمون أن علي أفضل من أبي بكر. لا الجهمية لأنه هو رمي الله رحمه الله ورى محمد الله، يعني رضى جميع في بكر كله. حرفه وبينا أنه فيه مفسدة عظيمة، لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي بصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المحسنين إلى آخره. وبهذا يتبين أن الخلة كما مر أفضل من المحبة. ويتبين أيضا غلط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو أري حرف امتناع لامتناع، وش اللي امتناع في المعنى العام الذي يمتنع في لو؟ الشرط ولا الجواب؟ لا، لو كنت متخذا لاتخذ الذي يمتنع الجواب لامتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو. أيها الممتنع؟
قيام
عمرو بامتناع قيام زيد. إذن فالممتنع هو إيش؟ الجواب لامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. نعم. وإن من كان قبلكم. نعم. ألا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه. ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول، لكنه ابتدأ بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قبره وغيره؟ قبره وغيره. نعم. فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا عام. فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أيضا نهي باللفظ دون الأداء تأكيدا لهذا الأمر، لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأداء. فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ باللفظ تأكيدا وتعظيما لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا. لماذا؟ لأن قلبه ممزوج بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا مكان لكل أحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبا بكر، أي كما اتخذ إبراهيم. ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها فضيلة إبراهيم اتخاذ الله إياه خليلا، ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه يمتنع أن يكون له خليل فاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه، وجب عليه نبشه، نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسلابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه. وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم يا واحد منا قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته. وش يعني الضمير؟ عن اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق في سياق الموت في هذه الحال عند فراق الدنيا لعن من فعله من اتخذ القبور مساجد. في أي مكان؟ نعم سبق لنا في الحديث حديث عائشة في قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق حذر ما صنع. قال والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. ما
ولا سلام من تنيه
جاب رماله على الشيخ السامي يقول أن
هذا يعني أكثر من ناقل كله.
إيه ناقل من كلام الشيخ السامي. ما يجوز لا العيد ولا غير العيد. طيب يقول والصلاة عندها من ذلك أن إن نفس إذا كنا في الشرف أو في استنباط الفوائد ما يسألها، خلوا السؤال ينتهين، لأن فيه طلبة غيركم ماشيين مع المدرس، فإذا قطعتموهم بالسؤال تقطعون عليهم التفكير. ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عندي استحضارات لمعاني ومع السؤال غريب عنه. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد. وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجد مسجدا. عندنا قوله هو الصحيح، لأن قوله غير أنه خشية. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا. تقدم في حديث الثاني يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. خشي فيها روايتان، خشي وخشي، وأنا قلتها باللفظين. نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وجه ذلك إن هذا معنى قولها، لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد. قبل يعني لقائنا نقول هذا، لكنه استدل على أن المراد أن المراد ما هو أعم، وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا، هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا. لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته، فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر؟ هذا شيء بحسب العادة مستحيل. فإذا يكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا معناه مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبن المسجد. ولا ريب أن أصل تحريم البناء أو قبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة، والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون، فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر. والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكانا للصلاة وإن لم يبن مسجد. فتبين بهذا أن اتخاذ القبور المساجد له صورتان. الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد، الصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد. فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد، إلى هذا القبر، ويصلون عنده ويتخذونه مصلا، فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه، وهو أيضا اتخاذها مساجد. نعم مساجد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل موضع أوصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. كل موضع أوصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا يشهد له العرف، فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن أعمال كالوزارات والإدارات، لو سألت واحدا منهم قلت أين المسجد، لا أشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه، مع أنه ما بنى، ما بنى على أنه مسجد، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. كل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد. نعم، لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا، وإما أن يكون مسجدا موقتا كالمعار. فما دام قد اتخذ مسجدا فله أحكام المسجد، فإذا ارتفع الناس عنه زالت عنه أحكام المسجد، الحكم يدل مع علته. قال: بل كل موضع يصلى فيه أبلغ. كل موضع يصلى فيه أي تصح الصلاة فيه يسمى مسجدا. نعم، أو نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: جعلت بي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي مكانا للسجود. ومعلوم أن هي في الأرض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاة فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الأول، لكنه ليس كالمعنيين السابقين، وهو أن نقول كل ما اتخذ، كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجادة مثلا يصلي عليه الإنسان تسمى مصلى أو مسجد، وإن كان الغالب عليه مصلى. الخلاصة الآن أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العلة لأنها وسيلة إلى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو قرر مثلا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعمه، قلنا إنك الآن اتخذت هذا المسجد، هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة، لما قلت لعن اليهود والنصارى لهذه العلة، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكرني الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد رحمه الله، جميل على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه مسجد، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. المرفوع نعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من شرار الناس من تدركهم. إن من هذه من للتبعيض. وشرار الناس شرار جمع شر مثل الصحاب جمع صحب. الشرار معناه أصحاب الشر. من تدركهم شرف من اسم موصوف لكن محل من الإعراب
اسم
لا لا
خبر
ولا خبر إيه. اسم إن لا اسم إن. إن من شرار الناس من تدركهم يعني إن من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتركون قبور المساجد من شرار الناس. من تدركهم الساعة الساعة هي يوم القيامة وسميت الساعة لأنها جاهية عظيمة وكل شيء جاهية عظيمة يسمى ساعة. كما يقال هذه الساعة في الأمور الجاهية التي تصيب الإنسان. وقوله وهم أحياء الجملة حال من الهافي تدركهم. هذا صنف من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل في القاعدة المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد لا أحكام المقاصد. كل وسيلة إلى شيء فلها حكم ذلك الشيء وإن كان طبعا دون مرتبته دون مرتبته لكنها تعطى حكمه بالمعنى العام. إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة وسيلة لمحرم صارت محرمة. هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله. وفي قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين فيضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركه الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق وهم من شرار الخلق. وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. الجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة إلى قربها وليس إلى قيامها بالفعل لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق ما تقوم على في خير. فهم يبقون إلى قيام الساعة ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نفس كل مؤمن ولا يبقى أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاضلون في الشر. قول ما هي دليل الشر يعني بعضهم أشر من بعض يتفاوتون في الشر مع أن الفضل بمعنى الزيادة. وليد يعني الحقيقة تنبيه جيد يظن أن الفضل معناها الزيادة في الخير ولكنها تطلق بمعنى الزيادة يقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد. إنما الصواب الأولى أن نقول يتفاوتون في الشر، وأن بعضهم أشد من بعض فيه، أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، الناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية؟ نعم، بالكمية والكيفية. ليس كل من صلى، ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات كذا، وليس من صلى وهو هذا من الصفة. بل أعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، تجد في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاسرا غير نشيط، وهذا من البلاء. فصارت الآن الأعمال أيضا تتفاضل باعتبار النوعية، قلنا الكمية والكيفية وكذلك النوعية. فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل من الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. فكيف هذا إيماني وإيمان زيد وعمر وخالد يتفرق أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ من ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله، عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، والأحاديث التي ساقها في إيش؟ في الصلاة. لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمم، والدليل خاص. والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص، الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ قرأ عبد الله أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب نكتب أنا أقرأ. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا
يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
انظر فيه يا شيخ. يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح.
اي عندكم فيه؟
ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. من نحن؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب بالله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. وهذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في نفس التشبه وإن لم يقصد النية وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم
مثل القاعدة أخرى عارف
نعم
إذا قلت أسباب حالة الشبه
نعم لا، لأن السبب الظاهر يمنع التشبه. السبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود. لكن لو قال قائل أنا بيلبس هذا اللباس ولا قصد التشبه وهو من لباس الكفار، قلنا له هذا ما يجوز. لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس بهذا العمل البين فهذا يزول التشبه.
لكن
الشيخ
نعم
قاعد لما يبنيات ناس عارف لا ما في هذا المسألة، لأن ما علق به العمل ثبت، ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه، هذه ما تحتاج إلى نية، يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر بالأعمال الصالحة تصحيح، وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى الصورة. الثاني النهي عن التماثيل وغلو الأمر في ذلك. من الناس قوله وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور، ولا سيما إذا كان هذه الصور معظمة عادة أو شرعا. معظمة عادة مثل الرؤساء والزعماء، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم كما يفعله بعض الجهلة، يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم، فكل هذه من الأمور التي يحذر فيها، يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة على العبرة، في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل لا أولا نعم حيث بين كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور. يعني المعاصي ولو كبرت أهو من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما عدم من الكبائر أو من الصغائر. المهم أنها أهوى من الشرك أو من الشرك. فالشرك أمره عظيم جدا، ونحن والحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا، حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. الآن عامة الناس مشتدهم مشتغلين بأي شيء في الدنيا، ما الذي بأفكارهم؟ الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، سمهم عبيدا لما تعبدوا له، فقال تعز عبد الدينار، تعز عبد الدرهم، تعز عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدر له من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وتائس من جعلها غاية في الواقع. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي سرورها مصحوب بالأحزان؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نصر. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن تلك البهيمة دائما مسرور ولا همه إلا الأكل والشرب والشهوة وغير ذلك، ولا يهتم بشيء. فالحاصل أننا نقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاونوا بذلك، لا تقول نحن هذا ابن إيه يعني احرص عليه ثم يسكن ولا في البيت، ما يسكن هنا أو في بيت إذن مشتاق إيه اللي رجيت أجد الإنسان ولا شوف على الصلاة. فقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر. موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت بخمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام. الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يؤد على فلا تتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب السادسة لعنه إياهم على ذلك بقوله لعنة الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين، هما سيد لعنة الله اليهود والنصارى، ذكرنا احتمالين في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هما؟ اي الطرد والعباد عن رحمة الله، لكن هذه الجملة من نصف
قلنا احتمل انشاء او خبر.
نعم، احتمل انه انشاء او خبر، يعني يحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون، وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم ملعونين، اما باستحقاقهم لدعائه عليهم او بالواقع الذي اخبر عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب السابعه ان مراده تحذيره ايانا عن قبره لقول عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، حذروا ما صنعوا أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم علتان، لا يمنع أن يكون للحكم علتان، كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون للحكم علتان، كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمين. نعم، التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، ذكرنا أن لها كم؟ لا، المعنى العام ليس من هذا، معنيه، المعنى الأول بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة، تقصد ويصلى عندك. نعم، بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام، يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتعملها في الوقت فقد اتخذتها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه اشتعد مع خاتمته. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التحذير من الشرك قبل أن يقرأ، وذكر أيضا أنه وذكر خاتمة. وش خاتمة؟ إنه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون قبور المساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس، من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. طائفتين اللتين هما أشر، يقال أشر ويقال شر، كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر حذف الهمزة، وذلك لكثرة استعمالها. قال: بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما، من أجل تهييج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من الثنتين والسبعين فرقة. لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين، صارت النفوس مشتاقة إلى بيان من هما الطائفتين. نعم، فبين أنهما الجهمية والرافضة. نعم،
شيخ قول اثنتين وسبعين فرقة والمسلمين هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
هما الرافضة، الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا رفضوه وتركوه، وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الخبيث من عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بدين الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له: أنت الله حقا، أعوذ بالله. قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فخفرت سواء أخدود في الأرض، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، الله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، حيث ادعوا به الإلهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على نقيض الإسلام. فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون، وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام عنهم في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله، يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنهم لا يقومون صلاة الجماعة. يقول: ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن. وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق في النفاق، والعياذ بالله. قالوا إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، وأنهما مثل عبد الله بن أبي وأشباهه، والعياذ بالله، قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وقوله إن أما الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، واعتنقها طوائف غير الجهمية، اعتنقها المعتزلة، واعتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة. ولهذا قال أهل العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافض، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل. وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهمي بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن إبان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أصلا من اليهود تعطيه الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه المركبة من اليهودية والصابئة والمشركين هذه البدع الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات، يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. فالسميع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك، وعلى قهل مجرة. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو بالعدم، قال ما يجوز نثبت الله صفة ولا ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. نعم، لا نصبه بالوجود ولا بالعدم، لأننا إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكابروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية نذهبهم في الصفات التعطيل المحض، نذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله. نذهبهم في أسماء الإمام والدين الإرجاء، الإرجاء، يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق. نعم، على الوصف لهم يقولون هذا، خالق مسلوب عن الصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء، بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافر. نعم هكذا يقولون. وقال عنه ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. شيء ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم والاعتراف في الخالق فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، لأنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك إن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعمل العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يستحق العون فهو مجبر. نعم، فعطلوا بذلك حكمة الله عز وجل، لأنه إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ ما هناك حكمة، بمجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم، صار ما يمكن نمدح الإنسان ولا نذم الإنسان، لأن العاصي مجبر والمضيع مجبر، فلا نقول للمضيع مشكور وجزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول للعاصي أنت ملوم وأنت رجل من في الطيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأنه كيف أنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذه تفسير. ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته ما أقدر يتخلص، هذا هو. نعم، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أما هذا تصرف في ملكه، هل كل ملكه سوي الذي. نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، بل إن لم نقل أخبث المذاهب، ولكن أخبث منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم، ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق، نعم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف، وصدق رحمه الله، لو تأملت ما وجدت إلا البلاء من خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصي رحمه الله، قتله سلم بن أحوص، سلم بن أحوص صاحب شرطة نصر بن سيار، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان الزناء، والصواب الجعد الذي أخذه. أنا ذهب وهمي إلى الجعد، الجعد هو شيخ جهم، لأن الجهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم الجهم وسع المذهب، وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، لهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟
ما قضى على عبد الله بن
سبأ؟ عبد الله بن سبأ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذه عن أبان بن سمعان، عن طالوت عن لبيد بن ناصر. نعم.
الذي قال إنه الله ما كلنا موسى ولا إبراهيم خليل، أنه الجعد.
الجعد بن دلها. لا الجعد بن دلها. هنا. ويقول وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع. لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات، بعضها أسفل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الباب وفي غيره.
وجه الرد.
نعم.
وجه الرد على الجهمية.
اي نعم. لأنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة. نعم.
ليس قوله يعني إن أشكال الخطر تقوم عليهم الساعة وهم أحياء لا يعرفون الله.
نعم.
قال الله
الله وجهني السلام
الله. نعم. وجهني السلام الله.
نعم.
كأنه ما كان الله. وما تقوم عليه في الساعة يقولون لا يعرفون
الله. نعم. لا ما يكون وجه، لأنه يسمى حتى غلاء الجهم، حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهم ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وهو أعمى.